بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا ونحن الآن على مشارف غزوة أحد التي ستكون فاصلة في تاريخ الإسلام. طبعا كانت موقعة بدر نصرا عظيما للإسلام والمسلمين، وكانت نكبة كبيرة على قريش، وكانت قريش ومن معها يتحرقون غيظا لما حدث في بدر ولقتل صناديدهم وأبطالهم وأشرفهم، وكان لا يشغلهم إلا الانتقام والثأر، وكانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر حتى يأخذوا الثأر، وهو تقليد معروف ولا زال إلى الآن في الصعيد، في الصعيد المصري عند بعض الناس. طبعا إذا قتل منهم قتيل فإنهم لا يأخذون عزاءه ويمتنعون عن كل ما يتعلق بذلك إلى أن يأخذوا ثأره وينتقموا له. ولم يكن أيضا أهل قريش يتعجلون في فداء الأسرى كبرا منهم حتى لا ينتبه المسلمون إلى فداحة المأساة التي حدثت لهم، واتفقوا فيما بينهم على أن يشنوا حربا شاملة ضد المسلمين، يعني يستأصلوا بهم المسلمين، يعني يذهبوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وينتقموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل المدينة، يعني يريدون حربا استئصالية. وكان أكثرهم نشاطا عكرمة بن أبي جهل، وسوف يهديه الله بعد ذلك، وصفوان بن أمية كذلك، وأبو سفيان بن حرب ويعتبر زعيم قريش، وعبد الله بن أبي ربيعة، هم أكثر الزعماء نشاطا وحماسا لشن المعركة الفاصلة. العير التي نجا بها أبو سفيان التي هي سبب معركة بدر احتجزوها وقالوا للذين لهم أموال فيها: يا معشر قريش، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم، يعني ظلمكم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا. فأجابوا لذلك، خلاص يعني هذه ميزانية حرب، اعتبروها ميزانية للحرب، فباعوها وكانت 1000 بعير. 1000 بعير، سبحان الله، 1000 بعير، يعني تساوي الآن بالمصري حوالي يعني 30 مليونا، والمال 50,000 دينار. 50,000 دينار، يعني 50 × 4 ¼، يعني 225 كيلو ذهب، 225 كيلو ذهبا، ميزانية ضخمة جدا، ميزانية حرب شاملة. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم بدأوا يعبئون ويطلبون من الناس المساهمة في غزو المسلمين، يطلبون من الأحابيش ومن قبيلة كنانة ومن أهل تهامة، ويدفعون المال ويحرضونهم. وصفوان بن أمية ويعتبر من أغنى أغنياء قريش، أغرى أبا عزة الجمحي الشاعر، وهذا أبو عزة عجيب، كان قد أسر في بدر والنبي صلى الله عليه وسلم من عليه، فالمفروض هو يعترف بهذا الجميل ولا يفكر في أن يعود للحرب مرة أخرى. هو الأسير الذي يعود للقتال مرة أخرى هو مجرم حرب. فصفوان بن أمية أغرى أبا عزة الجمحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد من عليه وبلا فدية ولا شيء، وأخذ عليه عهدا ألا يحاربه بعد ذلك أو يقوم ضده بعد ذلك أو ألا يهجوه أبدا. فصفوان بن أمية أخذ يوريه ليطلق أشعاره من أجل تحريض القبائل ضد المسلمين، وقال له يا أبا عزة إن رجعت حيا من معركة القادمة سأغنيك، أعطيك مالا ضخما. قلنا صفوان ملياردير، صفوان من أغنى أغنياء القرشيين، وأن يكفل بناته من بعده. فأبو عزة أغري بهذا والعياذ بالله، وقع في براسم الشيطان، فأخذ يحرض القبائل بأشعاره. انتبهوا يا شباب، الأشعار في ذلك الوقت مثل القنوات الإعلامية الآن، يعني الدور الأكبر الإعلامي التحريضي يكون بالشعر عند العرب. عند العرب الشعر هذا هو أساس الإعلام كله. فأخذ أبو عزة يطلق الأشعار يحمس الناس ويهيجهم للاحتشاد والتعبئة لقتال المسلمين. وهناك شاعر آخر اسمه مسافع ابن عبد مناف الجمحي، قام بنفس الدور. كأن عندنا قناة أولى وقناة ثانية إعلامية للحرب. وكان أبو سفيان هو الزعيم، وهو أشد كرها للمسلمين بعدما رجع من غزوة السويق خائبا، وأضاع أموالا ضخمة جدا وتموينات، وزاد النار والاشتعال أن ما حدث من سرية زيد بن حارثة التي ذكرناها. سرية زيد بن حارثة كانت عبارة عن خسائر فادحة خالصة، خسائر فادحة قصمت ظهر اقتصاد القرشي وزادها حزنا وألما. فمن هنا من كل هذه الأسباب والعوامل بدأت قريش تستعد لمعركة فاصلة بينها وبين المسلمين. طيب، وتقريبا مر عام ومكة أتمت استعداداتها واستكملت عدتها، واجتمع 3000 مقاتل. معركة 3000 مقاتل، هذا في العصر القديم تعتبر جيش ضخم جدا. 3000 مقاتل من قريش وحلفائها والأحابيش، ورأوا أن يأخذوا معهم النساء، حتى يعني لأن النساء لما تكون موجودة في الجيش في مؤخرة في الجيش نعم، لكن الرجال يستحوا من النساء، فالرجال وكمان تشتد حماسة الرجال حتى لا يعني تؤسر النساء، الدفاع عن النساء حرمات وأعراض. فأخذوا معهم 15 امرأة. وطيب الجيش عندنا 3000 رجل فارس مقاتل و15 امرأة، هذا طبعا للتحريض، و3000 بعير و100 فرس. 3000 بعير و100 فرس، إذا لا يوجد مشاة فيهم، لأن المئة فرس فيها 200 فارس، والثلاثة آلاف بعير بقية الناس تركب، وفي عندنا 200 بعير زيادة للحمل الدواب، لحمل المؤن والنقليات والأطعمة. سبحان الله. ومعهم 700 درع، والقائد العام للقوات المسلحة القرشية هو أبو سفيان بن حرب، والفرسان بقيادة خالد بن الوليد، ومعه عكرمة بن أبي جهل، واللواء دائما مع بني عبد الدار. وبدأ الجيش يتحرك، استعدادات تامة، جيش مجهز قوي جدا ومليء بالغيظ والبغضاء والشحن الرهيب للقلوب، ويريدون الثأر والانتقام. طيب، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقيم في مكة، ويكتم إيمانه، يكتم إسلامه، ويراقب التحركات والاستعدادات العسكرية. فبسرعة أرسل رسالة عاجلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر له تفاصيل الجيش كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته هذه المعلومات المخابراتية، ولذا المخابرات هذا سلاح مهم للجيوش، جاءته هذه المعلومات المخابراتية. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الفارس اللي أتاه من عند العباس انطلق مفزعا جدا، يعني قطع المسافة ما بين مكة والمدينة وهي نحو 500 كيلو في 3 أيام. طبعا الآن 500 كيلو تمشيهم أنت 3 ساعات بالسيارة والأشياء دي، لكن طبعا 500 كيلو 3 أيام ده هذا شيء منقطع النظير، هذا شيء مذهل في حسب النظم والأحوال القديمة. وصلت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في مسجد قباء، فقرأ الرسالة على النبي أبي بن كعب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. فأبي بن كعب رضي الله عنه قرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتم الأمر، وانطلق من قباء عائدا إلى المدينة مسرعا، وجمع مجلس الشورى، مجلس الشورى من رؤساء المهاجرين والأنصار. طيب، في الأول المدينة الآن في حالة طوارئ 100%، في حالة استعداد تام، كل الرجال تتقلد السلاح حتى في الصلاة معهم السلاح استعدادا للهجوم المباغت. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأنصار مفرزة، يعني فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة، وهذه المفرزة يعني تم تكليفها بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، يبيتون على بابه والسلاح معهم، ومفارز مفرزات أخرى على أنقاب المدينة ومداخل المدينة حرصا من أن يأتي أي شيء من هذا. وبدأت دوريات من المسلمين تستكشف تحركات العدو وتتجول حول الطرق المحيطة بالمدينة، ربما يأتي المشركون من طريق لا تتوقع، فطبعا هذا كل استعداد واحتياط. والجيش المكي ينطلق سائرا إلى المدينة، سار على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة، فوصل إلى الأبواء. الأبواء منطقة بين مكة والمدينة ومدفون فيها أم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد ذلك طبعا في طريقه على الأبواء، فاستأذن ربه عز وجل أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه في أن يستغفر له فلم يأذن له، لأنه ما كان للمؤمن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وصلوا للأبواب من الأبواء، فهند بنت عتبة وهي زوج أبي سفيان وأم معاوية طبعا ستسلم رضي الله عنها، قالت هيا ننبش قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا القادة رفضوا هذا الطلب، لهذا لا يصلح، لا يصلح وهذا عار، والله أعلم أن هذا ثابت ولا لا، ولكن هذا وارد أورده ابن إسحاق وغيره. وواصل الجيش سيره حتى اقترب من المدينة، اقترب من المدينة حتى وصل وادي العقيق وسلكه وانصرف منه يمينا حتى نزل عند المدينة قريبا من جبل أحد. جبل أحد كان خارج المدينة قديما، لكن الآن هو داخل المدينة، فنزلوا عند جبل أحد في خارج المدينة في مكان كان يسمى عينين، كان يسمى عينين، في يعني على شفير الوادي شمالي المدينة، وعسكر الجيش القرشي المكي هناك يوم الجمعة 6 من شهر شوال 3 من الهجرة. طيب، الأخبار كلها وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأخبار كلها بالتفصيل. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس حرب، مجلس استشاري، مجلس أعلى عسكري لتبادل الآراء، ما هو الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، فقال لأصحابه إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. طبعا هذه رؤية، كل الأنبياء لا يرون الأحلام إنما يرون الرؤى، ورؤياهم وحي، وهو هذه رؤية هو الذي يؤولها صلى الله عليه وسلم وتأويله حق. فتأول البقرة بنفر من أصحابه يقتلون شهداء، وتأول السلمة في سيفه، السلمة يعني شروخ في السيف، برجل يصاب من أهل بيت، رجل من أهل البيت يقتل شهيدا. وأما الدرع الحصين التي أدخل يده فيها فهي تأولها بالمدينة. وثم بدأ الاستشار المجلس الشاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرأي، قال أرى يا أصحابي، يعني أرى ألا نخرج من المدينة، نخلينا جوا المدينة ونتحصن بها، فذا المشركون سينصبون معسكرهم يقيمون بشر مقام وبلا فائدة، وإن فكروا يدخلوا المدينة المسلمون يقاتلونهم على أفواه الأزقة، وتشارك النساء من فوق البيوت، تكون حرب دفاعية شرسة وتكون مصيدة للكفار. الكفار يدخلوا يجدوا الفرسان وأهل المدينة ينتظرونهم على أفواه الطرق، والأسطح كلها النساء تكون فيها تلقي على الكفار الحجارة وما أشبه. وكان هذا رأي سديد جدا وعظيم جدا، ووافقوا على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول. طبعا سبحان الله، هذا رأس المنافقين، فهو قال طيب كده سنصطنع إننا نقاتل وسنلزم بيوتنا ولا نقاتل، ونوهم المسلمين بأننا شاركنا معهم. كذب طبعا وخديع، فكان الرأي هذا يعجبه جدا. طيب، وطبعا موافق جدا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا هو كان يريد أن يتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم أحد بذلك، ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يفضح المنافقين. نسأل الله أن يستر علينا، يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فأبى الله إلا أن ينكشف الغطاء وأن يفضحهم سبحانه تبارك وتعالى. طيب، طيب، جماعة من الصحابة من القادة، قادة الخزرج، كان كثير من الأنصار بالذات لم يشاركوا في بدر، لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للعير، يعني خرج للقافلة، ولو كانوا يعلمون أنه سيخرج لحرب لخرجوا معه. لكن هنا في هذه المرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نشير عليك يا رسول الله أن نخرج من المدينة نقاتل الكفار خارج المدينة، فأشاروا عليه وألحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه إلينا وقرب المسير، أخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم. هم كانوا يريدون أن يثبتوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم عاهدوه من قبل في بيعات العقبة أن يفدوه ويقاتلوا، ويثبتوا له أنهم صبر في القتال، فهذه فرصة ليثبتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل ليثبتوا لله سبحانه وتعالى أولا. وكان في مقدمة هؤلاء حمزة بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفارس العظيم، وهو فارس موقعة بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى القتال داخل المدينة، ولكن وجد القادة الكبار يريدون الخروج لقتال الكفار خارج المدينة، فتنازل عن رأيه مراعاة لهؤلاء، واستقر الرأي على الخروج من المدينة للقاء في الميدان الظاهر. وهنا هذه الشورى طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، والشورى واجبة على الحاكم، يستشير مجلس الشورى الذي يختاره من كبار الناس وخبرائهم، ولكن هل يلزم برأيهم؟ لا يلزم أو لا يلزم، هذا مرجع إليه هو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ألزم نفسه برأيهم، مع أن رأيه كان الأولى، ولكن هو الله أراد الله عز وجل أمرا سبحانه تبارك وتعالى وخيرا، وفوائد ستأتي في نهاية غزوة أحد. طيب، وصلى الناس، صلى الناس وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وخطب ووعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وأمرهم بالإخلاص، وأخبرهم أن لهم النصر، أن لهم النصر بما صبروا، وأمرهم بالتهيئ لعدوهم، ففرح الناس بذلك. ثم صلى بهم العصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي من كل أنحاء المدينة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ومعه صاحباه وزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فعمماه وألبساه اللبس الحرب، والعمامة يلبسها وفوقها الخوذة، وتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق درع، وتقلد سيفه وخرج على الناس في هيئة الحرب والقائد الأعلى للمعركة، والناس ينتظرون خروجه. وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما قد قال للناس: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، هو كان يريد القتال داخل المدينة، أنتم أصررتم على أن يخرج، فردوا الأمر إليه لعله هو. فندموا جميعا على ما صنعوا، مع أنها هذه مشورة وهو الذي أذن لهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل، يعني أردت هكذا نحن معك، أردت هكذا نحن معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته لدرع الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. لا يصلح أن الرسول طالما لبس درع الحرب لا يصلح أنه يخلعه إلا أن تتم المعركة ويفصل الله بين العباد. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه ثلاث كتائب: كتيبة المهاجرين، ولواؤها مع مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنهم الذي سيموت شهيدا، ثم كتيبة الأوس من الأنصار ولواؤها يحمله أسيد بن حضير، وكتيبة الخزرج ولواؤها مع الحباب بن المنذر الخبير العسكري رضي الله عن الجميع. والجيش متألفا من 1000 مقاتل، طبعا جيش الكفار 3015 امرأة، فهنا الجيش ثلث بالثلث، وفيهم 100 دارع، الآخرون معهم 700 دارع، ولم يكن فيهم من الفرسان أحد، والآخرون معهم 100 فارس. نعم. واستعمل المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو الأعمى المشهور عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه، بحيث هو يكون إمام الصلاة بمن بقي في المدينة من الضعفاء والكبار، وآذن بالرحيل، فتحرك الجيش نحو الشمال، وخرج السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعدوان دارعين، كل واحد منهما عليه درعه ويعدو. فلما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش، فسأل عنها، فقيل: هم اليهود من حلفاء الخزرج يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلموا؟ فقالوا: لا. فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. طبعا هو هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز الإنسان المسلم الجيش المسلم يأخذ يعني يأخذ كفارا يقاتلون معه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعله فعل ذلك ليحرضهم على الإسلام، لأنه قال: أنا لا أستعين بمشرك، فلعله فعل ذلك ليحرضهم على الإسلام. طيب، ولما وصل الجيش الإسلامي بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تسمى الشيخان، بدأ استعراض الجيش، فالذي يجده صغيرا يرده، يعني لسه صغير ما بلغ، ومن يراه غير مطيق للقتال يرده، مثل مثلا لو رجل كبير أو فتى صغير. وكان من الذين ردهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لسه كان صغيرا، وأسامة بن زيد صغيرا، وأسيد بن الزهير، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وغيرهم، ومنهم عمرو بن حزم وأبو سعيد الخدري وزيد بن حارث الأنصاري وسعد بن حبة، ومنهم يقال البراء بن عازب، لكن الصحيح أنه شارك في المعركة، وهذا ما أثبته البخاري. وأجاز رافع بن خديج وسمرة بن جندب، رغم أنهما أيضا صغير السن مثل عبد الله بن عمر وأسامة وأسيد، وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في الرماية، رماية النبل، فأجازه، رجل ينشن جيد جدا. فقال سمرة: أنا أقوى من رافع، أنا أسرع. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه، فتصارعا فصدق سمرة وغلب رافعا، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذن لو في إنسان مميز رغم أنه يعني لم يصل السن المشروع للقتال يجوز مشاركته في القتال. وأدركهم المساء في هذا المكان، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم صلى العشاء وبات هنالك، واختار 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وقائلهم محمد بن مسلم الأنصاري البطل السري التي قتلت الطاغوت كعب بن الأشرف. وأما ذكوان بن عبد قيس فتولى حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، مخصوص بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل طلوع الفجر بقليل أدلج وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى كان بالشوط، وصل إلى منطقة اسمها الشوط، هو الآن اقترب من أحد. صلى الفجر وأصبح قريبا جدا من الكفار، فأصبح يراهم ويرونه. فهنا حدثت خيانة رهيبة. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق يتمرد، فانسحب بثلث العسكر، يعني معه 300 مقاتل. جيش المسلمين كله ألف، ينسحب منه 300، يعني يتبقى 700. الله أكبر. ف300 مقاتل بذريعة وحجة باطلة، قال: ما ندري على ما نقتل أنفسنا، لماذا نخرج نقتل أنفسنا؟ أنت يا أيها الرسول قلت نبقى في المدينة، الآن تترك رأيك وتطيع غيرك؟ لا، وانسحب. طبعا السبب لم يكن هكذا، وإنما السبب هو أن هذا المنافق يريد أن يظهر للكفار أنه معهم، وبالتالي إذا حدثت هزيمة للمسلمين يكون هو يقول أنا السبب، لأن أنا الذي انسحبت وأتحت لكم الفرصة. ولأنه لو هو يريد ينسحب، لماذا سار كل هذه المسافة؟ لماذا انسحب فقط لما الكفار رأوا جيش الإسلام؟ سبحان الله. فكان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في وقت دقيق حرج جدا أن يتسبب في بلبلة واضطراب في جيش المسلمين، ويرى ذلك العدو، لينحاز عامة الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنهار المعنويات، ويتشجع العدو وتعلو همة العدو، فيكون هذا أسرع لانتصار العدو وهزيمة المسلمين. سبحان الله. منافق يمكرون ويمكر الله. وكاد هذا المنافق أن ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد همت طائفتان من المسلمين من الأفاضل والمخلصين، لكن كلامه كان مغريا. هم الطائفتان هم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا، يعني أن ينسحب أيضا، ولكن الله تولاهما سبحانه فثبتا بعدما سرى فيهما الاضطراب، وكانتا قد همتا بالرجوع والانسحاب، وقد ذكر الله عز وجل ذلك فقال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعبد الله بن حرام، وهو هذا من أفاضل الصحابة، وهو أبو والد جابر بن عبد الله، أخذ يذكر المنافقين بواجبهم في هذا الظرف، تبع المنافقين وأخذ يوبخهم ويقول: ارجعوا، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، هذه معركة دفاعية، مدينتكم التي نعيش فيها جميعا تهاجم الآن، هذه حرب دفاعية واجبة لا يصح الانسحاب منها أبدا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم عبد الله بن حرام قائلا: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه. الله جل يغني نبيه، لأن النصر كله من عند الله. وأنزل الله عز وجل قوله: وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم، يعني قال لهم عبد الله بن حرام: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، شاركوا في الدفاع. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان حتى في الظاهر، وإلا في الباطن هم كفار زنادقة مجرمون أشد من الكفار الحقيقيين. وهم يقولون بأفواههم، يعني يقولون أننا مسلمون مؤمنون، ما ليس في قلوبهم، لأن قلوبهم مليئة بالكفر والعياذ بالله، والله أعلم سبحانه بما يكتمون، لأن الله يعلم السر وأخفى، وهو الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طيب، هذا تمرد وانسحاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق ببقية الجيش 700 مقاتل سيواجهون 3200، انطلق ليواصل سيره نحو العدو. وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة، فقال من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، يعني من قريب، من طريق لا يمر بنا عليهم، نريد طريقا لا يجعلنا نمر منهم من بعيد. فقال أبو خيسمة رضي الله عنه أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارسة وبمزارعهم، طريق سيمر بمنطقة فيها بني حارسة وسيمر بالمزارع ولا يطلع عليه الكفار، ويترك جيش المشركين ناحية الغرب. فمر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع ابن قيظي، حائط يعني غيط يعني حقل كبير، ملك مربع ابن قيظي، هذا من المنافقين، وكان منافقا ضرير البصر، أعمى القلب أعمى البصر والبصيرة. فلما أحس بالجيش قام يحسو التراب في وجوه المسلمين، يجيب تراب ويحدف المسلمين ويقول لا أحل لكم أن تدخلوا حائطي إن كنت رسول الله. سبحان الله، فابتدره القوم ليقتلوه. هذا طبعا هذا مثبط عز بالله. فأراد القوم أن يقتلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. هذا في الدرك الأسفل النار يعني يوم القيامة. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعبة من جبل أحد في عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلا للمدينة وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد. فهنا على هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل حركة التفاف، فالتف فصار الآن هو ناحية أحد والمشركون هم لناحية المدينة، فأصبح المشركون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المدينة. وطبعا هي خطة عظيمة جدا سبحان الله، ولكن الله يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. طيب، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المسلمين والمؤمنين على القتال، وجعلهم صفوفا، واختار مجموعة من الرماة الماهرين من 50 مقاتلا بقيادة عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري، رجل عظيم ورجل فاضل، وهم أفاضل نعم ولكن سيخطئون. وأمر هؤلاء الرماة 50 أمرهم أن يتمركزوا على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادي قناة اللي هو الآن يسمى جبل الرماة، جنوب شرق معسكر المسلمين، على بعد 150 متر من مقر الجيش الإسلامي. أنتم يعني أيها الرماة ستقفون هنا لا تتحركون. الهدف من ذلك، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال للقائد يعني اللي هو جبير رضي الله عنه، قال للقائد عبد الله بن جبير، آسف، عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري، قال له انضح الخيل عنا بالنبل. المشركون معهم 200 فارس سيحاولون الهجوم بالخيل، فعليكم أنتم رماة تنضحونهم بالنبل لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، إذا احنا انتصرنا أو غير ذلك أنت تثبت، نحن العدو يعني ضربنا لا تتحرك، نحن ضربنا العدو لا تتحرك أنت من مكانك، لا نؤتين من قبلك. لأن طبعا لو أنتم أيها الرماة تخليتم عن أماكنكم أو حدث شيء، احنا الآن سنكون في كماشة كما يقال، حركة كماشة، فأنتم اثبتوا حتى لو وجدتونا انتصرنا اثبتوا، لأنه لا ندري ماذا يكون. وهنا على الرماة طالما صدر لهم هذا الأمر النبوي أن يثبتوا، وحتى لو مهما حدث كان لا ينبغي أن يتحركوا من أماكنهم أبدا حتى يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للرماة احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وجدتون الكفار يقتلوننا لا تنطلقوا من أماكنكم لتنصرونا. إن كأنكم ليس لكم علاقة، أنتم مشكلتكم ومهمتكم الأساسية رد حركات الالتفاف. طيب قال فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا نحن انتصرنا فلا تشركونا، يعني وجدتنا نحن انتصرنا ونجمع الغنائم لا تشاركون في هذا أبدا، لا تشاركون. وهذا سبحان الله أمر واضح. في رواية البخاري أنه قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم. طيب طير تخطفنا خلاص قتلنا كلنا، أيضا لا تتركوا أماكنكم حتى أرسل إليكم، يأتيكم أمر صريح صادر مني أنا شخصيا. وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم، وجدتونا انتصرنا وغلبنا، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. الأمر واضح صريح جدا، لا تتحركوا من أماكنكم إلا بإذني. كان ينبغي الطاعة المطلقة مهما حدث. فأوامر عسكرية مشددة واضحة جدا سد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرصة أو أي ثغرة يمكن أن يستغلها المشركون أبدا، بحيث فوت على الفرسان المشركين أي طريقة للتسلل ليتسللوا ويصلوا إلى صفوف المسلمين فيقومون بالتفاف وتطويق وتكون كماشة رهيبة. طيب هذا ولاء الرماة النبي صلى الله عليه وسلم فرغ منهم، ثم بقية الجيش جعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وعلى الميسرة الفارس العظيم الزبير بن العوام وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه الفارس المقداد بن الأسود. ومهمة الزبير الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد ولا يتزحزح. وفي مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالهم المشهورين بالبسالة والشجاعة، والواحد منهم يساوي ألف. وكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم خطة حكيمة دقيقة جدا عسكرية عظيمة جدا، فيها كما يقال عبقرية لقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأي قائد مهما كان كفؤا أن يضع خطة أحكم ولا أدق من هذه الخطة. هو لما التف هو صلى الله عليه وسلم وجعل المشركين بينه وبين المدينة، هو حمى ظهره وميمنته بالجبل، وحمل الميسرة والظهر بالسلمة الوحيدة التي هي الرماة، واختار هو لمعسكره موضعا مرتفعا، فإذا نزلت الهزيمة بالمسلمين لا قدر الله يعني فيحتمون به ولا يفرون، حتى لأن الذي سيفر سيمر على الأعداء فالأعداء سيأخذوه أسيرا. فهذه تكون فهذه يعني خطة عظيمة جدا كانت ممكن تسبب هزيمة أفدح من هزيمة بدر للمشركين، لكن ما أراده الله يكون قدرا مقدورا. هو في المرتفع وألجأ الأعداء إلى مكان منخفض لا يستطيعون أن ينتصروا بهذا الشكل أبدا، لا يمكن الكفار أن ينتصروا بهذا الشكل أبدا، ولا يمكن لهم أن يفلتوا من سيوف المسلمين. الله أكبر. فتمت الخطة والصف والاستعداد التام للمعركة التي ستدور في صباح يوم السبت 7 شوال في العام 3 للهجرة، ونستكمل ذلك في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم. هي معركة رهيبة جدا، والقرآن سيتكلم عنها كثيرا وستظهر فيها فوائد عظيمة جدا. وطبعا المشركون ستكون لهم الدائرة نعم، ولكن بسبب معصية الرماة كما سنظهر، لأنه لا يصلح في هذا العالم معصية الله ولا معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. دائما الوبال يأتي للمسلمين في كل زمان، بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن دستورنا دائما يا عباد الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا ونحن الآن على مشارف غزوة أحد التي ستكون فاصلة في تاريخ الإسلام. طبعا كانت موقعة بدر نصرا عظيما للإسلام والمسلمين، وكانت نكبة كبيرة على قريش، وكانت قريش ومن معها يتحرقون غيظا لما حدث في بدر ولقتل صناديدهم وأبطالهم وأشرفهم، وكان لا يشغلهم إلا الانتقام والثأر، وكانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر حتى يأخذوا الثأر، وهو تقليد معروف ولا زال إلى الآن في الصعيد، في الصعيد المصري عند بعض الناس طبعا، إذا قتل منهم قتيل فإنهم لا يأخذون عزاءه ويمتنعون عن كل ما يتعلق بذلك إلى أن يأخذوا ثأره وينتقموا له. ولم يكن أيضا أهل قريش يتعجلون في فداء الأسرى كبرا منهم حتى لا ينتبه المسلمون إلى فداحة المأساة التي حدثت لهم، واتفقوا فيما بينهم على أن يشنوا حربا شاملة ضد المسلمين، يعني يستأصلوا بهم المسلمين، يعني يذهبوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وينتقموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل المدينة، يعني يريدون حربا استئصالية. وكان أكثرهم نشاطا عكرمة بن أبي جهل، وسوف يهديه الله بعد ذلك، وصفوان بن أمية كذلك، وأبو سفيان بن حرب ويعتبر زعيم قريش، وعبد الله بن أبي ربيعة، هم أكثر الزعماء نشاطا وحماسا لشن المعركة الفاصلة. فالعير التي نجا بها أبو سفيان التي هي سبب معركة بدر احتجزوها وقالوا للذين لهم أموال فيها: يا معشر قريش، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم، يعني ظلمكم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا. فأجابوا لذلك، خلاص يعني هذه ميزانية حرب، اعتبروها ميزانية للحرب، فباعوها وكانت 1000 بعير. 1000 بعير، سبحان الله، 1000 بعير، يعني تساوي الآن بالمصري حوالي يعني 30 مليونا، والمال 50,000 دينار. 50,000 دينار، يعني 50 × 4.25، يعني 225 كيلو ذهب، 225 كيلو ذهبا، ميزانية ضخمة جدا، ميزانية حرب شاملة. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم بدأوا يعبئون ويطلبون من الناس المساهمة في غزو المسلمين، يطلبون من الأحابيش ومن قبيلة كنانة ومن أهل تهامة، و يدفعون المال ويحرضونهم. وصفوان بن أمية ويعتبر من أغنى أغنياء قريش، أغرى أبا عزة الجمحي الشاعر، وهذا أبو عزة عجيب، كان قد أسر في بدر والنبي صلى الله عليه وسلم من عليه، فالمفروض هو يعترف بهذا الجميل ولا يفكر في أن يعود للحرب مرة أخرى، هو الأسير الذي يعود للقتال مرة أخرى هو مجرم حرب. فصفوان بن أمية أغرى أبا عزة الجمحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد من عليه وبلا فدية ولا شيء، وأخذ عليه عهدا ألا يحاربه بعد ذلك أو يقوم ضده بعد ذلك أو ألا يهجوه أبدا. فصفوان بن أمية أخذ يوريه ليطلق أشعاره من أجل تحريض القبائل ضد المسلمين، وقال له يا أبا عزة إن رجعت حيا من معركة القادمة سأغنيك أعطيك مالا ضخما. قلنا صفوان ملياردير، صفوان من أغنى أغنياء القرشيين، وأن يكفل بناته من بعده. فأبو عزة أغري بهذا والعياذ بالله، وقع في براثن الشيطان فأخذ يحرض القبائل بأشعاره. انتبهوا يا شباب، الأشعار في ذلك الوقت مثل القنوات الإعلامية الآن، يعني الدور الأكبر الإعلامي التحريضي يكون بالشعر عند العرب. عند العرب الشعر هذا هو أساس الإعلام كله. فأخذ أبو عز يطلق الأشعار يحمس الناس ويهيجهم للاحتشاد والتعبئة لقتال المسلمين. وهناك شاعر آخر اسمه مسافع ابن عبد مناف الجمحي قام بنفس الدور، كأن عندنا قناة أولى وقناة ثانية إعلامية للحرب. وكان أبو سفيان هو الزعيم، وهو أشد كرها للمسلمين بعدما رجع من غزوة السويق خائبا وأضاع أموالا ضخمة جدا وتموينات، وزاد النار والاشتعال أن ما حدث من سرية زيد بن حارثة التي ذكرناها. سرية زيد بن حارثة كانت عبارة عن خسائر فادحة خالصة، خسائر فادحة قصمت ظهر اقتصاد القرشي وزادها حزنا وألما. فمن هنا من كل هذه الأسباب والعوامل بدأت قريش تستعد لمعركة فاصلة بينها وبين المسلمين. طيب، وتقريبا مر عام ومكة أتمت استعداداتها واستكملت عدتها، واجتمع 3000 مقاتل. معركة 3000 مقاتل هذا في العصر القديم تعتبر جيش ضخم جدا. 3000 مقاتل من قريش وحلفائها والأحابيش، ورأوا أن يأخذوا معهم النساء حتى يعني، لأن النساء لما تكون موجودة في الجيش في مؤخرة في الجيش نعم، لكن الرجال يستحوا من النساء، فالرجال وكمان تشتد حماسة الرجال حتى لا يعني تؤسر النساء، الدفاع عن النساء حرمات وأعراض. فأخذوا معهم 15 امرأة. وطيب الجيش عندنا 3000 رجل فارس مقاتل و15 امرأة، هذا طبعا للتحريض، و3000 بعير و100 فرس. 3000 بعير و100 فرس، إذا لا يوجد مشاة فيهم، لأن 100 فرس فيها 200 فارس، و3000 بعير بقية الناس تركب، وفي عندنا 100 بعير زيادة للحمل الدواب، لحمل المؤن والنقليات والأطعمة. سبحان الله. ومعهم 700 درع، والقائد العام للقوات المسلحة القرشية هو أبو سفيان بن حرب، والفرسان بقيادة خالد بن الوليد، ومعه عكرمة بن أبي جهل، واللواء دائما مع بني عبد الدار. وبدأ الجيش يتحرك، استعدادات تامة، جيش مجهز قوي جدا ومليء بالغيظ والبغضاء والشحن الرهيب للقلوب، ويريدون الثأر والانتقام. طيب، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقيم في مكة ويكتم إيمانه، يكتم إسلامه، ويراقب التحركات والاستعدادات العسكرية. فبسرعة أرسل رسالة عاجلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر له تفاصيل الجيش كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته هذه المعلومات المخابراتية، ولذا المخابرات هذا سلاح مهم للجيوش، جاءت هذه المعلومات المخابراتية، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الفارس اللي أتاه من عند العباس انطلق مسرعا جدا، يعني قطع المسافة ما بين مكة والمدينة وهي نحو 500 كيلو في 3 أيام. طبعا الآن 500 كيلو تمشيهم أنت 3 ساعات بالسيارة والأشياء دي، لكن طبعا 500 كيلو 3 أيام ده هذا شيء منقطع النظير، هذا شيء مذهل في حسب النظم والأحوال القديمة. وصلت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في مسجد قباء، فقرأ الرسالة على النبي أبي بن كعب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. فأبي بن كعب رضي الله عنه قرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتم الأمر، وانطلق من قباء عائدا إلى المدينة مسرعا، وجمع مجلس الشورى، مجلس الشورى من رؤساء المهاجرين والأنصار. طيب، في الأول المدينة الآن في حالة طوارئ 100%، في حالة استعداد تام، كل الرجال تتقلد السلاح حتى في الصلاة معهم السلاح استعدادا للهجوم المباغت. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأنصار مفرزة، يعني فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة، وهذه المفرزة يعني تم تكليفها بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، يبيتون على بابه والسلاح معهم، ومفارز مفرزات أخرى على أنقاب المدينة ومداخل المدينة حرصا من أن يأتي أي شيء من هذا. وبدأ الدوريات من المسلمين تستكشف تحركات العدو وتتجول حول الطرق المحيطة بالمدينة، ربما يأتي المشركون من طريق لا تتوقع، فطبعا هذا كل استعداد واحتياط. والجيش المكي ينطلق سائرا إلى المدينة، سار على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة، فوصل إلى الأبواء. الأبواء منطقة بين مكة والمدينة ومدفون فيها أم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد ذلك طبعا في طريقه على الأبواء، فاستأذن ربه عز وجل أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه في أن يستغفر له فلم يأذن له، لأنه ما كان للمؤمن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وصل إلى الأبواب من الأبواء، فهند بنت عتبة وهي زوج أبي سفيان وأم معاوية طبعا ستسلم رضي الله عنها، قالت هيا ننبش قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا القادة رفضوا هذا الطلب، لهذا لا يصلح وهذا عار، والله أعلم أن هذا ثابت ولا لا، ولكن هذا وارد أورده ابن إسحاق وغيره. وواصل الجيش سيره حتى اقترب من المدينة حتى وصل وادي العقيق وسلكه وانصرف منه يمينا حتى نزل عند المدينة قريبا من جبل أحد. جبل أحد كان خارج المدينة قديما، لكن الآن هو داخل المدينة، فنزلوا عند جبل أحد في خارج المدينة في مكان كان يسمى عينين في يعني على شفير الوادي شمالي المدينة، وعسكر الجيش القرشي المكي هناك يوم الجمعة 6 من شهر شوال 3 من الهجرة. طيب، الأخبار كلها وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأخبار كلها بالتفصيل، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس حرب، مجلس استشاري، مجلس أعلى عسكري لتبادل الآراء، ما هو الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، فقال لأصحابه إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. طبعا هذه رؤية كل الأنبياء لا يرون الأحلام، إنما يرون الرؤى ورؤياهم وحي. وهو هذه رؤية هو الذي يؤولها صلى الله عليه وسلم وتأويله حق. فتأول البقرة بنفر من أصحابه يقتلون شهداء، وتأول السلمة في سيفه، السلمة يعني شروخ في السيف، برجل يصاب من أهل بيته، رجل من أهل البيت يقتل شهيدا. وأما الدرع الحصين التي أدخل يده فيها فهي تأولها بالمدينة. وثم بدأ الاستشار المجلس الشاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرأي، قال أرى يا أصحابي، يعني أرى ألا نخرج من المدينة، نخلينا جوا المدينة ونتحصن بها، فذا المشركون سينصبون معسكرهم يقيمون بشر مقام وبلا فائدة، وإن فكروا يدخلوا المدينة المسلمون يقاتلونهم على أفواه الأزقة، وتشارك النساء من فوق البيوت، تكون حرب دفاعية شرسة وتكون مصيدة للكفار. الكفار يدخلوا يجدوا الفرسان وأهل المدينة ينتظرونهم على أفواه الطرق، والأسطح كلها النساء تكون فيها تلقي على الكفار الحجارة وما أشبه. وكان هذا رأي سديد جدا وعظيم جدا، ووافقوا على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول. طبعا سبحان الله هذا رأس المنافقين، فهو قال طيب كده سنصطنع اننا نقاتل وسنلزم بيوتنا ولا نقاتل، ونوهم المسلمين باننا شاركنا معهم، كذب طبعا وخديع. فكان الرأي هذا يعجبه جدا. طيب، وطبعا موافق جدا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا هو كان يريد أن يتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم أحد بذلك. ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يفضح المنافقين، نسأل الله أن يستر علينا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فأبى الله إلا أن ينكشف الغطاء وأن يفضحهم سبحانه تبارك وتعالى. طيب، طيب، جماعة من الصحابة من القادة، قادة الخزرج، كان كثير من الأنصار بالذات لم يشاركوا في بدر، لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للعير، يعني خرج للقافلة، ولو كانوا يعلمون أنه سيخرج لحرب لخرجوا معه. لكن هنا في هذه المرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نشير عليك يا رسول الله أن نخرج من المدينة نقاتل الكفار خارج المدينة، فأشاروا عليه وألحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه إلينا وقرب المسير، أخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم. هم كانوا يريدون أن يثبتوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم عاهدوه من قبل في بيعات العقبة أن يفدوه ويقاتلوا ويثبتوا له أنهم صبر في القتال، فهذه فرصة ليثبتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل ليثبتوا لله سبحانه وتعالى أولا. وكان في مقدمة هؤلاء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفارس العظيم، وهو فارس موقعة بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى القتال داخل المدينة، ولكن وجد القادة الكبار يريدون الخروج لقتال الكفار خارج المدينة، فتنازل عن رأيه مراعاة لهؤلاء، واستقر الرأي على الخروج من المدينة للقاء في الميدان الظاهر. وهنا هذه الشورى طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، والشورى واجبة على الحاكم، يستشير مجلس الشورى الذي يختاره من كبار الناس وخبرائهم، ولكن هل يلزم برأيهم؟ لا يلزم أو لا يلزم، هذا مرجع إليه هو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ألزم نفسه برأيهم، مع أن رأيه كان الأولى، ولكن هو الله أراد الله عز وجل أمرا سبحانه تبارك وتعالى وخيرا، وفوائد ستأتي في نهاية غزوة أحد. طيب، وصلى الناس، صلى الناس وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وخطب ووعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وأمرهم بالإخلاص وأخبرهم أن لهم النصر بما صبروا وأمرهم بالتهيئ لعدوهم ففرح الناس بذلك. ثم صلى بهم العصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي من كل أنحاء المدينة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ومعه صاحباه وزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فعمماه وألبساه لبس الحرب والعمامة يلبسها وفوقها الخوذة، وتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين أي لبس درعا فوق درع، وتقلد سيفه وخرج على الناس في هيئة الحرب والقائد الأعلى للمعركة، والناس ينتظرون خروجه. وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما قد قال للناس: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، هو كان يريد القتال داخل المدينة، أنتم أصررتم على أن يخرج، فردوا الأمر إليه لعله هو. فندموا جميعا على ما صنعوا، مع أنها هذه مشورة وهو الذي أذن لهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكس بالمدينة فافعل، يعني أردت هكذا نحن معك، أردت هكذا نحن معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته لدرع الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. لا يصلح أن الرسول طالما لبس درع الحرب لا يصلح أنه يخلعه إلا أن تتم المعركة ويفصل الله بين العباد. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه ثلاث كتائب: كتيبة المهاجرين ولواؤها مع مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه الذي سيموت شهيدا، ثم كتيبة الأوس من الأنصار ولواؤها يحمله أسيد بن حضير، وكتيبة الخزرج ولواؤها مع الحباب بن المنذر الخبير العسكري رضي الله عن الجميع. والجيش متألفا من 1000 مقاتل، طبعا جيش الكفار 3015 امرأة، فهنا الجيش ثلث بالثلث، وفيهم 100 دارع، الآخرون معهم 700 دارع، ولم يكن فيهم من الفرسان أحد، والآخرون معهم 100 فارس. نعم. واستعمل المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو الأعمى المشهور عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه، بحيث هو يكون إمام الصلاة بمن بقي في المدينة من الضعفاء والكبار. وآذن بالرحيل فتحرك الجيش نحو الشمال، وخرج السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعدوان دارعين، كل واحد منهما عليه درعه ويعدو. فلما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش، فسأل عنها، فقيل: هم اليهود من حلفاء الخزرج يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلموا؟ فقالوا: لا. فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. طبعا هو هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز الإنسان المسلم الجيش المسلم يأخذ يعني يأخذ كفارا يقاتلون معه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعله فعل ذلك ليحرضهم على الإسلام، لأنه قال: أنا لا أستعين بمشرك، فلعله فعل ذلك ليحرضهم على الإسلام. طيب، ولما وصل الجيش الإسلامي بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تسمى الشيخان، بدأ استعراض الجيش، فالذي يجده صغيرا يرده، يعني لسه صغير ما بلغ، ومن يراه غير مطيق للقتال يرده، مثل مثلا لو رجل كبير أو فتى صغير. وكان من الذين ردهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لسه كان صغيرا، وأسامة بن زيد صغيرا، وأسيد بن الزهير، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وغيرهم، ومنهم عمرو بن حزم وأبو سعيد الخدري وزيد بن حارث الأنصاري وسعد بن حبة، ومنهم يقال البراء بن عازب، لكن الصحيح أنه شارك في المعركة، وهذا ما أثبته البخاري. وأجاز رافع بن خديج وسمرة بن جندب رغم أنهما أيضا صغير السن مثل عبد الله بن عمر وأسامة وأسيد، وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في الرماية، رماية النبل، فأجاز، رجل ينشن جيد جدا. فقال سمرة: أنا أقوى من رافع، أنا أسرعه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارع أمامه، فتصارع فصدق سمرة وغلب رافعا، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذن لو في إنسان مميز رغم أنه يعني لم يصل السن المشروع للقتال يجوز مشاركته في القتال. وأدركهم المساء في هذا المكان، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم صلى العشاء وبات هنالك، واختار 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وقائدهم محمد بن مسلم الأنصاري البطل السري التي قتلت الطاغوت كعب بن الأشرف. وأما ذكوان بن عبد قيس فتولى حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، مخصوص بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل طلوع الفجر بقليل أدلج وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى كان بالشوط، وصل إلى منطقة اسمها الشوط، هو الآن اقترب من أحد. صلى الفجر وأصبح قريبا جدا من الكفار، فأصبح يراهم ويرونه. فهنا حدثت خيانة رهيبة. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق يتمرد، فانسحب بثلث العسكر، يعني معه 300 مقاتل. جيش المسلمين كله ألف، ينسحب منه 300، يعني يتبقى 700. الله أكبر. ف300 مقاتل بذريعة وحجة باطلة، قال: ما ندري على ما نقتل أنفسنا، لماذا نخرج نقتل أنفسنا؟ أنت يا أيها الرسول قلت نبقى في المدينة، الآن تترك رأيك وتطيع غيرك؟ لا، وانسحب. طبعا السبب لم يكن هكذا، وإنما السبب هو أن هذا المنافق يريد أن يظهر للكفار أنه معهم، وبالتالي إذا حدثت هزيمة المسلمين يكون هو يقول أنا السبب، لأن أنا الذي انسحبت وأتحت لكم الفرصة. ولأنه لو هو يريد ينسحب لماذا سار كل هذه المسافة؟ لماذا انسحب فقط لما الكفار رأوا جيش الإسلام؟ سبحان الله. فكان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في وقت دقيق حرج جدا أن يتسبب في بلبلة واضطراب في جيش المسلمين، ويرى ذلك العدو، لينحاز عامة الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنهار المعنويات، ويتشجع العدو وتعلو همة العدو، فيكون هذا أسرع لانتصار العدو وهزيمة المسلمين. سبحان الله، منافق يمكرون ويمكر الله. وكاد هذا المنافق أن ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد همت طائفتان من المسلمين من الأفاضل والمخلصين، لكن كلامه كان مغريا. همت طائفتان هم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا، يعني أن ينسحب أيضا، ولكن الله تولاهما سبحانه فثبتا بعدما سرى فيهما الاضطراب، وكانتا قد همتا بالرجوع والانسحاب، وقد ذكر الله عز وجل ذلك فقال: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعبد الله بن حرام، وهو هذا من أفاضل الصحابة، وهو أبو والد جابر بن عبد الله، أخذ يذكر المنافقين بواجبهم في هذا الظرف، تبع المنافقين وأخذ يوبخهم ويقول: ارجعوا، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، هذه معركة دفاعية، مدينتكم التي نعيش فيها جميعا تهاجم الآن، هذه حرب دفاعية واجبة لا يصح الانسحاب منها أبدا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم عبد الله بن حرام قائلا: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه. الله جل يغني نبيه، لأن النصر كله من عند الله. وأنزل الله عز وجل قوله: وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم، يعني قال لهم عبد الله بن حرام: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، شاركوا في الدفاع. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان حتى في الظاهر، وإلا في الباطن هم كفار زنادقة مجرمون أشد من الكفار الحقيقيين. وهم يقولون بأفواههم، يعني يقولون أننا مسلمون مؤمنون، ما ليس في قلوبهم، لأن قلوبهم مليئة بالكفر والعياذ بالله، والله أعلم سبحانه بما يكتمون، لأن الله يعلم السر وأخفى، وهو الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طيب، هذا تمرد وانسحاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق ببقية الجيش 700 مقاتل سيواجهون 3200، انطلق ليواصل سيره نحو العدو. وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة، فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، يعني من قريب، من طريق لا يمر بنا عليهم، نريد طريقا لا يجعلنا نمر منهم من بعيد. فقال أبو خيسمة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم، طريق سيمر بمنطقة فيها بني حارثة وسيمر بالمزارع ولا يطلع عليه الكفار، ويترك جيش المشركين ناحية الغرب. فمر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع ابن قيظي، حائط يعني غيط، يعني حقل كبير، ملك مربع ابن قيظي، هذا من المنافقين، وكان منافقا ضرير البصر، أعمى القلب أعمى البصر والبصيرة. فلما أحس بالجيش قام يحث التراب في وجوه المسلمين، يجيب تراب ويحدف المسلمين، ويقول: لا أحل لكم أن تدخلوا حائطي إن كنت رسول الله. طيب سبحان الله، فابتدره القوم ليقتلوه. هذا طبعا هذا مثبط عز بالله. فأراد القوم أن يقتلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. هذا في الدرك الأسفل النار، يعني يوم القيامة. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعبة من جبل أحد في عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلا للمدينة وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد. فهنا على هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل حركة التفاف، فالتف فصار الآن هو ناحية أحد والمشركون هم لناحية المدينة، فأصبح المشركون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المدينة. وطبعا هي خطة عظيمة جدا سبحان الله، ولكن الله يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. طيب، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المسلمين والمؤمنين على القتال، وجعلهم صفوفا، واختار مجموعة من الرماة الماهرين من 50 مقاتلا بقيادة عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري، رجل عظيم ورجل فاضل، وهم أفاضل نعم ولكن سيخطئون. وأمر هؤلاء الرماة 50 أمرهم أن يتمركزوا على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادي قناة، اللي هو الآن يسمى جبل الرماة، جنوب شرق معسكر المسلمين، على بعد 150 متر من مقر الجيش الإسلامي. أنتم يعني أيها الرماة ستقفون هنا لا تتحركون. الهدف من ذلك، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال للقائد يعني اللي هو جبير رضي الله عنه، قال للقائد عبد الله بن جبير، آسف، عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري، قال له: انضح الخيل عنا بالنبل. المشركون معهم 200 فارس سيحاولون الهجوم بالخيل، فعليكم أنتم رماة تنضحونهم بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، إذا احنا انتصرنا أو غير ذلك أنت تثبت، نحن العدو يعني ضربنا لا تتحرك، نحن ضربنا العدو لا تتحرك أنت من مكانك، لا نؤتين من قبلك. لأن طبعا لو أنتم أيها الرماة تخليتم عن أماكنكم أو حد الشيء، إحنا الآن سنكون في كماشة كما يقال، حركة كماشة. فأنتم اثبتوا، حتى لو وجدتونا انتصرنا اثبتوا، لأنه لا ندري ماذا يكون. وهنا على الرماة طالما صدر لهم هذا الأمر النبوي أن يثبتوا، وحتى لو مهما حدث كان لا ينبغي أن يتحركوا من أماكنهم أبدا حتى يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للرماة احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وجدتنا الكفار يقتلوننا لا تنطلقوا من أماكنكم لتنصرونا. إن كأنكم ليس لكم علاقة، أنتم مشكلتكم ومهمتكم الأساسية رد حركات الالتفاف. طيب قال فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا نحن انتصرنا فلا تشركونا، يعني وجدتنا نحن انتصرنا ونجمع الغنائم لا تشاركونا في هذا أبدا، لا تشاركونا. وهذا سبحان الله أمر واضح. في رواية البخاري أنه قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم. طيب طير تخطفنا خلاص قتلنا كلنا، أيضا لا تتركوا أماكنكم حتى أرسل إليكم، يأتيكم أمر صريح صادر مني أنا شخصيا. وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم، وجدتنا انتصرنا وغلبنا، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. الأمر واضح صريح جدا، لا تتحركوا من أماكنكم إلا بإذني، كان ينبغي الطاعة المطلقة مهما حدث. فأوامر عسكرية مشددة واضحة جدا سد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرصة أو أي ثغرة يمكن أن يستغلها المشركون أبدا، بحيث فوت على الفرسان المشركين أي طريقة للتسلل ليتسللوا ويصلوا إلى صفوف المسلمين، فيقومون بالتفاف وتطويق وتكون كماشة رهيبة. طيب هذا ولي الرماة النبي صلى الله عليه وسلم فرغ منهم، ثم بقية الجيش جعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وعلى الميسرة الفارس العظيم الزبير بن العوام وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه الفارس المقداد بن الأسود. ومهمة الزبير الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد ولا يتزحزح. وفي مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالهم المشهورين بالبسالة والشجاعة، والواحد منهم يساوي 1000. وكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم خطة حكيمة دقيقة جدا، عسكرية عظيمة جدا، فيها كما يقال عبقرية لقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأي قائد مهما كان كفؤا أن يضع خطة أحكم ولا أدق من هذه الخطة. هو لما التف هو صلى الله عليه وسلم وجعل المشركين بينه وبين المدينة، هو حمى ظهره وميمنته بالجبل، وحمل الميسرة والظهر بالسلمة الوحيدة التي هي الرماة، واختار هو لمعسكره موضعا مرتفعا، فإذا نزلت الهزيمة بالمسلمين لا قدر الله يعني فيحتمون به ولا يفرون، حتى لأن الذي سيفر سيمر على الأعداء فالأعداء سيأخذوه أسيرا. فهذه يعني خطة عظيمة جدا كانت ممكن تسبب هزيمة أفدح من هزيمة بدر للمشركين، لكن ما أراده الله يكون قدرا مقدورا. هو في المرتفع وألجأ الأعداء إلى مكان منخفض لا يستطيعون أن ينتصروا بهذا الشكل أبدا، لا يمكن الكفار أن ينتصروا بهذا الشكل أبدا، ولا يمكن لهم أن يفلتوا من سيوف المسلمين. الله أكبر. فتمت الخطة والصف والاستعداد التام للمعركة التي ستدور في صباح يوم السبت 7 من شهر شوال في العام 3 للهجرة، ونستكمل ذلك في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم. هي معركة رهيبة جدا، والقرآن سيتكلم عنها كثيرا، وستظهر فيها فوائد عظيمة جدا. وطبعا المشركون ستكون لهم الدائرة نعم، ولكن بسبب معصية الرماة كما 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 سنظهر، لأنه لا يصلح في هذا العالم معصية الله ولا معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. دائما الوبال يأتي للمسلمين في كل زمان بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن دستورنا، ليكن دستورنا دائما يا عباد الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.